السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات. الصوت إن شاء الله واضح. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قبل البدء إن شاء الله تعالى باللقاء، وبحسب ما تسمح به الظروف الصحية، نتحدث إن شاء الله في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يكون نافعا، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسنات الجميع. قبل البدء بالتسجيل، ربما لو بحثت إحدى الأخوات في اليوتيوب أو في المواقع الصوتية الإسلامية، فسوف تجد محاضرات هي في القمة لعلمائنا الأفاضل الكرام، وقد يعني استوعبوا فيها أحكام وفضائل وآداب واستغلال هذه العشر المباركة. ولكن لماذا تتعدد مثل هذه اللقاءات؟ تتعدد مثل هذه اللقاءات لكي يكتب هذا المجلس في موازين حسنات الجميع. الأمر الثاني أن المعلومة عندما تكون مباشرة، تأخذها الأخت المباركة مباشرة، فإنها تكون أرسخ في ذهني. الأمر الثالث أنه يتم التناقش، النقاش حول بعض المواضيع. وأعدكم إن شاء الله تعالى أنكم سوف تجدون في هذه المحاضرة بعض المعلومات ربما لن تجدوها في غيرها، بحسب ما بحثت عنه من تنوع في ألفاظ التكبير في بعض الروايات. لكن في الغالب المحاضرة هذه ما هي إلا تكرار لما ذكره علماؤنا الأفاضل، فلعلها إن شاء الله تكون لبنة في معرفة أحكام هذه العشر، ولبنة أيضا في تحفيز الهمم لاستغلال هذه العشر المباركة. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأيام العظيمة، أيام عشر ذي الحجة، تأتي وأمتنا الإسلامية يتربص بها الأعداء من داخلها وخارجها، فالله عز وجل بمنه وفضله يجعل هذه الأيام لكي ينفض الإنسان عنه غبار الأحداث، ويتفرغ عن حتى متابعة يعني المتاء أو الإغراق في متابعة الأحداث، لكي يخلو بربه سبحانه وتعالى ذاكرا وحامدا وشاكرا وتالي للقرآن، وآتيا بأنواع الطاعات، وآتيا بأنواع الطاعات، كما أنها فرصة هذه الأيام للتضرع والالتجاء إلى الله عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، لأننا نرى أن أهل السنة وبالذات من يسيرون على منهج السلف الصالح قد تكالبت حولهم الظروف، تكالب حولهم الأعداء، وكشر الشيعة والنصارى واليهود، والشيعة الرافضة والنصارى واليهود، وكذلك المنافقون كلهم كشروا عن أنيابهم وأعلنوها حربا على الإسلام. وفي حرب اليهود ضد غزة، كما يقول يعني الرئيس وزراء اليهود، يقول إن أغلب العرب معنا في هذه الحرب. وقد تتبعت في التويتر وجدت أن كثير للأسف الشديد من الأبناء المسلمين يعني من تلبس بلباس الصهيونية، وحتى أن بعضهم يدعو الله عز وجل أن ينصر إسرائيل على أهل غزة. نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. ولذلك أقول ينبغي أن نستغل هذه الأيام في الدعاء، لأنه مهما بلغ كيد الأعداء فلن يصلوا إلى دعاء الله عز وجل واستجابته سبحانه وتعالى. كما أن الأمة حتى تنتصر لا بد أن ترجع إلى ربها، ولا بد أن تمر بها الظروف والمحن وتقسو عليها الأحداث حتى يعني تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليها، وتحسن الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وتتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة. عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث طبعا يدل على فضيلة الجهاد، وأنه أعظم، بل هو من أعظم الأعمال، وبالذات في من يخرج في سبيل الله عز وجل بماله ونفسه ثم ينقضي ماله في الجهاد وتقبض روحه أيضا ويقتل في سبيل الله عز وجل. هذا من أفضل الأعمال التي يعملها المسلم. وإن قتل محارب، يعني إن قتل رافعا لراية التوحيد وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو شهيد في سبيل الله عز وجل، يغفر له كل شيء، يغفر له كل شيء، إلا طبعا إلا الدين كما ثبت في الحديث الصحيح. إذن هذه الأيام العشر، أيضا هذا الحديث يدل على فضيلة الأيام العشر هذه، وأنه لا يفضل عليها إلا الرجل الذي خرج في سبيل الله عز وجل بماله وبدنه وقتل واستشهد في سبيل الله عز وجل. فهذا يدل على فضيلة هذه الأيام العظيمة. وهذه الأيام العظيمة لا نحتاج فيها إلى الجهاد، نحن جالسون في بيوتنا بأمن وطمأنينة ولله الحمد والمنة، وكل عمل يعني يستغل في هذه الأيام العشر فإنه ليس أفضل منه إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. وثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه من هذه العشر، فكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وما قال فكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير إلا والتكبير إلا لأن من أفضل الأعمال، إلا لأنه من أفضل الأعمال أن يلهج اللسان بهذه الأذكار، أن يلهج اللسان بهذه الأذكار. وهل الأعمال الصالحة كلها يعني تتميز في هذه الأيام العشر؟ طبعا هي تتميز، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي العشر طبعا المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وهذا القول يكاد يكون منتشرا وأغلب أهل العلم على هذا القول، على هذا القول، بل هو قول جمهور المفسرين. لماذا كانت هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة؟ لأنه يبدو والله أعلم كما ذكر ابن حجر أنه تجتمع فيها أمهات العبادة، يعني الصلاة فيها صلاة وفيها صيام أيضا، يعني فيها يوم عرفة، أيضا فيها صدقة، يتصدق الإنسان في هذه الأيام، وربما توافق زكاته هذه الأيام، وأيضا توافق الحج. فعندنا الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني الأربعة أركان من أركان الإسلام بعد الشهادتين كلها تجتمع في هذه الأيام العشر، وهذا لا يتأتى في غيرها كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه الأيام العشر هي أفضل، هي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذن تشترك هذه الأيام العشر مع عشر العشر الأواخر من رمضان في الفضيلة، وأنها أفضل 20 يوم في السنة. لكن يبدو أنه تتغلب أو يكون الفضل، يكون الفضل في هذه الأيام العشر أفضل من نهار من نهار عشر العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. والحقيقة أنه حتى لو قيل بأنه هذا أفضل أو هذا أفضل، فإننا نتحدث عن أيهما أفضل وقد بلغ القمة في الفضل، وقد بلغ القمة في الفضل. يعني عندما نقول أن أيام العشر أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، فإننا لا نسلب الفضل من هناك، بل هو فضل عظيم. وهذه الأيام العشرين هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، لكن نقول أن هذه أفضل بحكم الأفعال النهارية، وهذه أفضل بحكم الأفعال الليلية. يعني ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني مثلا في هذه الأيام العشر فيها مثلا يوم عرفة، في يوم عرفة، ويوم عرفة مرتبط بالنهار، وفيها يوم النحر، والناس لا يذبحون إلا في النهار، إلا في النهار، ولذلك كانت هذه الأيام أفضل. وأما ليالي العشر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصها، ليالي العشر من رمضان كان يخصها بقيام الليل، وكان عليه الصلاة وفيها ليلة القدر، وليلة القدر هي في الليل، يعني لا يتبعها عمل النهار، فقط في عمل الليل. هذه الأيام العشر هي أيام فاضلة، وفيها أعمال فاضلة ينبغي يعني لنا جميعا أن نحرص على الإتيان بهذه الأعمال وأن ننوعها. وكل عبادة تجدين أنها أنفع لقلبك وأقرب للخشوع فأكثر منها. يعني مثلا إحدى الأخوات تقول أنا أحب الصيام، صومي هذه الأيام العشر. إحدى الأخوات تقول أنا أتعب في الصيام ولا أستطيع أن أصوم، لكنني أجد نفسي في نوافل الصلوات، نقول أكثر من نوافل الصلوات. واحدة تقول أنا والله أتعب، صحتي تتعبني لا في الصلاة ولا في الصيام، لكنني غنية، نقول تصدق. امرأة لا تملك شيئا ومتعبة ولا، فنقول أكثر من ذكر الله عز وجل. لن تعدمي من فعل خير تدركين به فضل هذه الأيام العشر. من الأعمال الفاضلة الأكثر من ذكر الله عز وجل، كما في الحديث فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وهذه العشر أيام هي أيام ذكر وتكبير لله عز وجل. وفي عيد الفطر طبعا منذ أن يعلن العيد فإن الإنسان يكبر حتى يقوم الإمام للصلاة في يوم العيد، حتى يقوم الإمام للصلاة من يوم العيد، كما قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنها فيها حظ وحث على التكبير في آخر رمضان، في آخر رمضان. وقد ثبت عن بعض السلف كابن عمر وغيره أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام. وكان الناس إذا رأوا ابن عمر يكبر يكبرون، كانوا يكبرون. وهذا مشهور عند السلف رحمهم الله تعالى، وقد كانوا في الفطر، في عيد الفطر يقول، كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي يقول كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى، يعني يقصد في التكبير، يقصد في التكبير. لماذا هم في الفطر أكثر يعني من الأضحى، لأنه وقت التكبير في الفطر قليل قصير، يعني من غروب الشمس لتلعيد إلى أن يقوم الإمام بالصلاة. لكن في هذه الأيام التكبير يبدأ من دخول ذي الحجة إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد في هذه الأيام العشر، أو هذه نعم هذه في هذه العشر مع الثلاثة أيام. وأرجو أنه يعني نستحضر أذهاننا لهذه يعني للتفريق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، على أنه يستحب التكبير مطلقا، على أنه يستحب التكبير مطلقا. ففي الأيام التي يكبر فيها تقييدا لا يعني أنه ينتهي وقت التكبير المطلق، بل هو مستمر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات واذكروا الله في المعلومات أيام العشر. حتى قال الإمام القرطبي: قال لا خلاف بين أهل العلم أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منة، وهي أيام التشريق. أيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يعني ليست أيام صيام، ولذلك لا يجوز صيامها طبعا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا موضعه في الحج. فإذا الأيام الثلاثة عشر هذه كلها هي أيام ذكر مطلق، يستحب التكبير فيها كلها، يعني من تاريخ واحد الحجة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، هذه كلها أيام ذكر لله عز وجل. طيب، هناك تكبير مقيد، هناك تكبير مقيد، ولا أريد أن أذكر خلاف فيه، سأذكر القول الراجع. هناك تكبير مقيد بأدبار الصلوات، وهذا يختلف بين الحاج وبين غير الحاج. أما الحاج إذا كان حاجا فإنه يكون التكبير المقيد عنده اللي هو بأدبار الصلوات يكون من ظهر يوم النحر، يعني إذا حججت هذه السنة تكبرين التكبير المقيد بأدبار الصلوات من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. طبعا لماذا من يعني يبدأ من يوم النحر؟ لأنه مشغول ب يعني في عرفة وفي مزدلفة، ومشغول في صباح العيد يعني بالمناسك. وأيضا هذا هو المروي عن السلف أنه كان المحرم من ظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الفجر من آخر أيام التشريق. طب غير المحرم، غير المحرم، القول الراجح وهو قول جمهور السلف والخلف وجمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن التكبير يكون فيه من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، عقب كل صلاة، ويجهر بالتكبير. يعني مثلا تسأل امرأة تقول: أنا أصلي مثلا في البيت، فهل يعني أكبر؟ نقول: نعم، كبري واجهري بالتكبير لأنك في بيتك. طيب تقول: أنا أصلي في المسجد والرجال بيننا وبينهم مثلا مسافة، هل أجهر بالتكبير؟ نقول: اجهري بالتكبير لكن بصورة جهر خفيف، يعني بحيث أنه ما يعني يستمع إليه الرجال، بحيث لا يستمع إليه الرجال. إذن هذا هو التكبير المقيد، هذا هو التكبير المقيد. طيب التكبير المطلق، التكبير المطلق كما قلنا من غروب الشمس ورؤية هلال الحجة إلى نعم إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وطيب لماذا نقول أنه تكبير مطلق، يعني أنه كل الوقت تكبرين، ثم نقول أنه هناك شيء مقيد بأدبار الصلوات، هناك تكبير مقيد بأدبار الصلوات؟ نعم، أبي جواب سريع، إذا في جواب سريع. يعني ما دام يوجد تكبير مطلق كل الأوقات، فلماذا ذكر التقييد بأدبار الصلوات؟ لكم السلام. السؤال أعيده ثاني مرة، أقول ما دام أنه فيه تكبير مطلق من دخول ذي الحجة إلى يوم 13، ما دام أنه مطلق يدخل فيه أدبار الصلوات، فلماذا نص على أدبار الصلوات بأنه يكبر بعدها؟ طبعا هو نعم هي من السنة، لأنها من السنة، لكن ما الحكمة؟ يعني ما الحكمة؟ طيب أذكر الجواب ولا في جواب سريع؟ أنا أشوف يظهر عندي الـ AB هذا حق الكتابة، فأنا ربما أقول بعض الأخوات تريد أن تكتب الجواب. طيب زي أنا أذكر الجواب، يعني الجواب طبعا هو مو بجواب، يعني هو المقيد طبعا غير الحاج، قلنا يا أخت مضياء الغير الحاد يبدأ من فجر يوم عرفة. هذا التكبير والله أعلم المقيد يبدأ في أعظم أيام الحج، وهي أعظم أيام العشر، فكأنه تأكيد لي التكبير في هذه الأيام، وأنه فضل وأن فضل هذه الأيام أن يحدد في أوقات التكبير. ومن الحكم والله أعلم أنه تذكير للناس، لأن بعض البيوت مثلا لا يكبرون أبدا، بعض الناس لا يكبر، فإذا كبر الناس بعد الصلوات يتذكر هذا الشخص التكبير فيكبر معهم، ثم يكبر في السوق وفي بيتي وفي مجالسي. لكن الأقرب في الجواب والله أعلم أنه لفضيلة هذه الأيام، يعني ولذلك يعني صحيح أنه خاص بأيام العيد، أو أنه خاص مثلا من عرفة إلى نهاية أيام التشريق، لأنها والله أعلم من أفضل الأيام في العشر. طيب التكبير له صيغ، له صيغ، وتتبعتها في كتب أهل العلم، وجدت أن الصيغ هي يعني ليست قليلة، وبعض هذه الصيغ غير معروف عند الناس، وربما لو ذكرته سأذكر إن شاء الله الآن سوف ترون أن بعض الصيغ ليست موجودة عند الناس مطلقا من صيغ التكبير. فمثلا الصيغة الأولى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا ثابت يعني التثنية ثنتين الله أكبر لا إله إلا الله ثنتين الله أكبر ولله الحمد. أيضا ثبت بالتثليث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيضا ثبت بتثليث التكبير تكبيرات الأول وتثنية التكبيرات التي بعدها يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا كله ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة كما عند ابن أبي شيبة وغيره. فإذا عندنا ثلاث صيغ واضحة يعني عند ثلاث صيغ واضحة. وأيضا هناك صيغة ثانية وهي القول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. أريد أحد الأخوات تكتبها يعني أنتم كتابة شوية لو تكتب أحد الأخوات على أساس تحفظ هنا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. الصيغة هذه صيغة وكل واحدة الآن إذا كتبت تنسخها إلى جهازها وتحفظها. فهذه من الأشياء التي لا يعرفها الناس الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. يلا أيضا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ورحمة. ممتاز. طيب الصيغة الثانية هي نفسها لكن باختلاف بسيط. وهي الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. يعني بدال ولله الحمد يكتب على ما هدانا. فتكون الصيغة الأولى الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر لله الحمد. الثانية الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. وهذا كله ثابت في أسانيد صحيحة هذا كله ثابت في أسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه. وأيها الأفضل كلها فاضلة كلها فاضلة فالأمر في ذلك واسع كما يعني يرجح هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى ويرجحه الشيخ العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن من المفترض أن يعني أن تحفظي هذه الأذكار وتقوليها. إذن أعيد سريعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله بالتثنية التي بعدها بالتثليث التي بعدها بتثليث الأولى وتثنية الثانية. أيضا هذه الصيغة التي ذكرناها هنا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. والثانية مثلها لكن في آخرها الله أكبر ولله الحمد. هذه ربما تكون بعض الأخوات أول مرة تسمع بها فاعتبريها كنزا عظيما ويعني أضيفيها إلى أذكارك في هذه العشر في وقت هجرت هذه في وقت هجرت هذه طبعا بعد صلاة العيد لكن ذلك يعني في الفطر. أما في الأعياد. أما في عيد الأضحى فإنه يستمر التكبير، يستمر التكبير. هناك مسألة مهمة، هل الذكر بعد الفرائض صلاة الفريضة أم يدخل معها النوافل، أم يدخل معها النوافل؟ وهناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، منهم من قال إنها فقط في الفرائض التي تؤدى جماعة، قالوا المنفرد أو التي تصلي في بيتها أنها لا تكبر، وهذا القول بعيد، وهذا القول بعيد. القول الثاني أنه حتى المنفرد مثلا يكبر، لكن قالوا المتنفل لا يكبر، الذي يصلي النافلة. والقول الثالث وهو الأظهر أنه يكبر في بعد كل صلاة، سواء كانت نافلة أو كانت، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. فأنت إذا صليت نوافل، يعني مثلا في الغد هذه الليلة إذا قمت الليل أو صليت الوتر، فلك إنه بعد كل تسليمة تكبرين، لكن إذا كانت متتالية الصلوات فإن الأفضل إنه ما تكبرين بعد كل صلاة، إذا انتهيتي تكبرين، إذا انتهيتي لا تكبرين. طبعا لا، ليس اليوم، وإنما من فجر يوم عرفة إذا لم تكوني حاجة، هذا في التكبير بعد الصلوات كما ذكرنا سابقا في التفريق بين الحاج وغير الحاج. يعني فالأمر في ذلك ولله الحمد والمنة واسع. التكبير المقيد بأدبار الصلوات، لو نسيتي في يوم عرفة صليت الظهر في بيتك ثم جلست وقت، يعني وقت كذا 15 دقائق، خلاص ينقطع وقت التكبير المقيد الذي فيه أجر خاص. ولذلك احرصي تماما على أنه تكبرين أدبار الصلوات. من الملاحظ، يعني من الملاحظ أنه بعض الناس أول ما يسلم الإمام لا يقرأ أذكار الصلاة بل يكبر ثم يقرأ أدبار الصلوات. طبعا الأمر واسع ولله الحمد والمنة، الأمر واسع، لكن الأفضل في ذلك كما رجعه بعض أهل العلم أن يبدأ بأذكار الصلوات لأنها ألصق بها، ثم يكبر، ثم يكبر بعد ذلك. هذا فيما يتعلق بالأذكار. من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام العشر الصيام، وقد ثبت عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول 2 من الشهر. وهذا صححه الشيخ الألباني، والحديث هذا فيه نظر، لكن لو سألت امرأة وقالت هل يستحب أن أصوم هذه الأيام العشر، تقول لا بأس في ذلك، صومي هذه الأيام العشر، صوميها كلها. لماذا نقول صوميها كلها إذا أردتين؟ أنا ودي أسألكم بس على يعني حفاظ على أساس ما تأخر حفاظا على الوقت، لأنه أفضل الأوقات في هذه الأيام العشر هو في النهار، وأفضل عبادة تفعل في النهار هي الصيام. ولذلك من المستحب أن تصومي كل هذه الأيام العشر، الأفضل يعني من المستحب أن تصومي هذه الأيام العشر، لأن الصيام عبادة نهارية، وفضل هذه الأيام العشر المتأكد هو في النهار أكثر من الليل، أكثر من الليل. لكن أكد يوم يصام فيه هو يوم عرفة، يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. وحتى استشكل بعض أهل العلم، قالوا يعني كيف يعني يغفر له السنة التي تأتي. يعني معنى ذلك أنه يصوم عرفة ويعصي لأنه سوف يغفر له. نحن نقول لا، لأنه في الشرع أنه في مغفرة ما يأتي من الذنوب. الرسول عليه السلام قال الله عز وجل يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا في، تعرفون قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل خطابا مع امرأة إلى قريش ولحق بها علي بن أبي طالب وبعض الصحابة واستخرجوا منها هذا يعني، فأرادوا أن يعني أن 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 يعاقبوا حاطب رضي الله عنه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أما علمتم أن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكأنه يشير إلى المستقبل. ففضل الله عز وجل في المستقبل موجود يعني. ومن ضمنها صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة في هذه الأيام العظيمة فيه يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا، يومنا هذا. طبعا أفضل الأيام أيضا الجمعة، وفضله على أيام الأسبوع. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، وهذا صحيح الشيخ الألباني. كذلك من الأعمال الفاضلة الأضحية، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ثابت عن أبي بكر وعن ابن مسعود، ثابت عن بعض الصحابة بقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دم الهدي والأضاحي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة. لماذا أجل العبادات المالية النحر؟ لأن النحر فيه توحيد الله عز وجل، وأن الذبح أصبح لله عز وجل فقط، وإن شاء الله بعد ما ننتهي من المحاضرة سأذكر لكم شيئا في الأضحية. كذلك كل عمل صالح فإنه مضاعف أجره، ولأن العمل طبعا يتفاوت فيه الأجر بحسب الزمان والمكان. فالعمل الفاضل فالعمل الصالح مكتوب أجره عند الله عز وجل، لكن العمل في بعض الأزمان وبعض الأمكنة أفضل من غيره. فمثلا المكان مكة والمدينة الأعمال فيها أفضل من غيرها، وكذلك المعصية فيها أعظم عند الله عز وجل وأشد من غيرها. أحيانا يجتمع الزمان والمكان كالعمرة، مثلا العمرة في رمضان، فيكون زمان العمر رمضان وهو شهر فضيل، وأيضا في مكة البلد المعظم البلد الحرام، فيكون الأجر مضاعف. وقد يكون في الزمان كما في رمضان العبادات في رمضان أو العبادات في هذه الأيام العشر، ولذلك أقول ما دمنا في هذه الأيام العشر وما دام أن يعني أننا ولله الحمد يعني بصحة وعافية، ونستطيع أن نذكر الله وأن نتقرب إليه بسائر يعني بأنواع من العبادة، فإنه لا ينبغي التفريط في هذه الأيام. بل أقول لو إن إحدى النساء حبست نفسها في بيتها ولذكر الله عز وجل وللخلوة به سبحانه وتعالى وللصيام ولكثرة الذكر يعني وأجلت كثير من الأعمال، أقول هو خير لها عند الله عز وجل. أيضا بما أن هذه الأيام أيام عظيمة، ف يعني الإنسان يكون قريب من الله عز وجل ويكون أقرب إلى النجاة من النار، فلا تحتقري أي عمل. فربما يكون هذا العمل الكبير أو يكون هذا العمل الصغير هو عند الله عز وجل هو المنجي، وقد يكون هذا العمل الصغير ليس المنجي فقط، المنجي من العذاب وسبب استحقاقك للفردوس الأعلى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإنابة إليه وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في غير حساب. يعني إلى هذا القدر يعني نكتفي، وهي من التواصي لهذه المحاضرة من التواصي به. يعني واعتذر، كنت أتمنى أن نجلس يعني ساعة من المحاضرة، لكن لعل الله عز وجل يكتب تحسنا إن شاء الله تعالى ويتجدد اللقاء. وهناك محاضرات كثيرة أعددتها، هناك محاضرات كنت سألقيها، هناك سلسلة من المحاضرات كنا يعني ماضينا فيها، لكن شاء الله عز وجل أن نتوقف يعني لأسباب. بالنسبة للأضحية قلت التنبيه، هناك في اليمن الناس طبعا في فقر عظيم، ويعني لي نشاط هناك سنوات، نرسل إليهم قيمة أضاحي ويضحون هناك، ويعني يأكلون من اللحم ويحيون هذه الشعيرة، لأن البعض منهم يجلس سنوات طويلة لا يستطيع أن يحيي هذه الشعيرة. ولدينا مشروع هناك، فمن كان لديها يعني مساهمة في هذا الشأن، مساهمة في هذا الشأن، فإننا نرحب بذلك، وهم أحوج ما يكونون بالذات في هذه الأيام العصيبة التي يمرون بها. آمين وإياكم. ويمكن أن يكون التواصل عن طريق الأخت اليمن يعني جزاها الله خير، ممكن تتواصل بهذا الشأن، مع أن الأفضل طبعا أن تذبح المرأة أضحيتها في بيتها، هذا هو الأفضل، لكن من باب الدعم لتلك المشاريع، ومن باب يعني من باب الإحساس. آمين وإياكم. طيب نوقف التسجيل يا أخواتي، إذا في سؤال تعالى. صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا، وأن يجعل هذا المجلس في موازين الجميع، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما بقي من أيام لنا في هذه الدنيا أيام سعادة وهناء وعبادة وذكر لله عز وجل. آمين. جزاك الله خير.